الكتاب يجدد للقارئ الموثق مداد لدنيا ثقافات فيه معان لها ذي المداد الثقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة دليل الفضائية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم مداد في تغطيته لجديد الكتب في معرض الرياض الدولي للكتاب. بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم في هذه الحلقة عن مجموعة من الكتب الجديدة، وسنحاول أن نبرز شيئا من محتوياتها بصورة أكبر باعتبارها كتبا جديدة بعكس الكتب التي تم يعني عرضها في الحلقات في الحلقتين الماضيتين، وإن كانت كتبا جديدة أيضا إلا أن هذه الكتب أكثر من ناحية الجدل. أول كتاب نعرض له في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هو الكتاب الجديد للفيلسوف والمفكر المغربي الدكتور طه عبد الرحمن، كتابه بعنوان بؤس الدهرانية. بؤس الدهرانية، النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدين. بؤس الدهرانية، النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدين. الدهرانية هي مصطلح يستعمله الدكتور للتعبير عن العلمانية. في الحقيقة للتعريف بهذا الكتاب أنا أريد أن أقرأ جزءا قصيرا جدا من المدخل العام الذي كتبه المؤلف للكتاب. يقول: إن من أبرز الآليات التي توسلت بها الحداثة في إقامة مشروعها الدنيوي آلية تفريق المجموع، أو قل آلية فصل المتصل. ولما كان الدين يتصل بمختلف مجالات الحياة، وكان اتصاله بها يتخذ أشكالا وأقدارا متفاوتة، فقد انبرت الحداثة لهذه الأشكال المختلفة من الاتصال لتعطل قانون الدين في هذه المجالات الحيوية حتى تستقل تلك المجالات بنفسها تدبيرا وتقديرا. وهكذا فصلت الحداثة العلم عن الدين، وفصلت الحداثة العلم عن الدين، وفصلت عنه الفن والقانون، كما فصلت السياسة والأخلاق. وقد نسمي عملها في انتزاع قطاعات الحياة من الدين باسم عام هو الدنيانية، وإذ ذاك تتعدد صور الدنيانية بتعدد هذه الفصول. ثم يقول: والملاحظ أن انعكاسات هذه الفصول الدنيانية على الدين ليست ذات لون واحد ولا وزن واحد، وإنما تختلف باختلاف أشكال هذه الفصول أي مواطن الفصل. فانفصال القانون عن الدين ليس كانفصال العلم عنه، ولا انفصال السياسة كانفصال الفن. ويبدو أن أشد هذه الفصول خطرا وأبلغها أثرا هو فصل الأخلاق عن الدين. هذا هو موضوع الكتاب. من المعروف أن التداول أو عندما يتداول أو تتداول إشكالية العلمانية يتم التركيز بصورة أساسية عن فصل الدين عن السياسة أو فصل الدين عن القانون. عندما يتداول لفظ العلمانية عادة يتم التركيز بصورة أكبر في الصراع الفكري بين العلمانية والإسلام على فصل الدين عن السياسة أو فصل الدين عن القانون، بينما موضوع هذا الكتاب هو فصل الأخلاق عن الدين. ويرى مؤلف الكتاب دكتور طه عبد الرحمن أن هذا الفصل هو أعظم هذه الفصول خطرا وأبلغها أثرا، فصل الأخلاق عن الدين. لماذا؟ يقول: إذ انعكس بشدة على صلة الأخلاق بالإيمان فضلا عن صلة الدين بالإيمان، كما فتح الطريق لأن يدعي بعض المعاصرين أحوالا شعورية وأنماطا سلوكية غير مسبوقة تصادم الوجدان قدر مصادمتها للعقل، مثل الاتصاف بأخلاقية بلا ألوهية، أي أخلاق الملحدين، أخلاقية بلا ألوهية، والتمتع بروحانيات بلا إله، الملحدون أيضا، أو روحانيات بلا دين، اللادينيون، أو روحانيات بلا إيمان، ناهيك عن الأخذ بدين بلا دين، أو الديني بلا دين، أو حتى الكون أمام الإله ومع الإله بغير الإله. لذلك ارتأينا أن نخص هذه الصورة البارزة من الدنيانية باسم متميز، ونقترح أن يكون هذا الاسم هو الدهرانية، إشعارا بأن فصل الأخلاق عن الدين ينزع عن الأخلاق لباسها الروحي ويكسوها لباسا زمنيا، وبهذا تكون الدهرانية أختا للعلمانية كما هي أخت للعلمانية، إذ كلها بنات للدنيانية. هذا الكتاب هو استكمال للمشروع الذي بدأه المؤلف طبعا في نقد الحداثة الغربية عموما، وفي الكتاب الذي صدر له العام الماضي روح الدين يأتي هذا الكتاب مكمل لنفس المشروع وفي نفس الطريق، وأنا أرى أنه من أهم الكتب التي صدرت هذا العام. أريد أن أمر سريعا على يعني الفصول الأساسية فقط للبحث. الفصل الأول المسلمات النقدية والأموذج الدهراني. الفصل الثاني بؤس التصورات الدهرانية لعلاقة الإله بالإنسان. الفصل الثالث الأموذج الائتماني واتحاد الأخلاق بالدين. الفصل الرابع ظلم الدهرانية لماهية الإنسان. بعد ذلك الباب الثاني. الفصل الخامس بؤس المقلد الفكري وروحانيات التسيد. الفصل السادس بؤس المقلد الفكري وروحيات التزكية. الفصل السابع يأس المقلد وانقلاب العقل. الكتاب صدر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ويتوفر للمرة الأولى في معرض الرياض. في معرض الرياض الكتاب الثاني يعني يعالج نفس المسألة تقريبا، لكن عبر تطبيق فرعي، عبر تطبيق فرعي، وهو كتاب سؤال الأخلاق في ميثاق حقوق الإنسان، التبعة الأخلاقية والقانونية في جرائم الخيانة. الخيانة هنا أي الخيانة الزوجية في الزنا ونحو ذلك. سؤال الأخلاق في ميثاق حقوق الإنسان، التبعة الأخلاقية والقانونية في جرائم الخيانة. الكتاب من تأليف الدكتور عابد ابن محمد السفياني، ومن إصدارات مركز الفكر المعاصر، ويتوفر أيضا في معرض الرياض. والكتاب يتكلم عن موقف القوانين الوضعية وتشريعات حقوق الإنسان من جريمة الزنا. موقف القوانين الوضعية وتشريعات حقوق الإنسان من جريمة الزنا، ومدى تعاملها مع الزنا كمفهوم أو كقضية لا أخلاقية. هل هي تعتبر الزنا قضية لا أخلاقية أم تعتبرها قضية حرية شخصية، ومناقشة سؤال الأخلاق من هذه الزاوية. من الكتب الجديدة أيضا في المعرض كتاب الثبات والتغير في الحكم الفقهي، خروج الزوجة من المنزل وما يجب عليها ستره أمام الأجانب، دراسة أصولية فقهية، صفية الجفري، من منشورات الشبكة العربية للأبحاث والنشر. في يعني تصفح سريع للكتاب يعني رأيت أن الكتاب نقد يعني للفقه الإسلامي أو يعني بعض التصورات الفقهية من يعني زاوية قد تكون يعني فيها يعني أرى أنها تحتاج إلى مراجعة. الكتاب في أصله رسالة ماجستير قدمت لجامعة مكة المكرمة المفتوحة بعنوان منهجية الثبوت والتغير في فقه المخالطة بين الجنسين داخل الأسرة وخارجها، أشرف عليها الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق. أنا في الحقيقة رأيت أن في هناك مواضع في الكتاب يعني فيها إشكاليات، ولذلك يعني أرى أنه لابد أن يتصدى له بالاطلاع ونحو ذلك من الباحثين. الفصل الأول في البحث أو يعني لو مررنا على فصول البحث سريعا، الفصل الأول الأدلة، القسم الأصولي، الأدلة الأصولية القطعية. الفصل الثاني المصلحة والقطع. الفصل الثالث القطع بين المجتهد والعامي. القسم الفقهي، الفصل الأول حق الزوج في تقييد خروج زوجته من المنزل بين الثبات والتغير. الفصل الثاني ما يجب على المرأة ستره أمام الأجانب بين الثبات والتغير. أرى أن البحث يحتاج إلى مطالعة وإلى نقد من المتخصصين. في نفس الساحة الفقهية طبعا هذا الكتاب الثبات والتغير من منشورات الشبكة العربية للأبحاث. في نفس الساحة الفقهية كتاب المعازف والغناء في ميزان الشريعة الغراء للدكتور أو للباحث الأستاذ النميري محمد عثمان الصبار. المعازف والغناء في ميزان الشريعة الغراء النميري محمد عثمان الصبار. الكتاب من منشورات مركز الفكر المعاصر، وكتب عليه أنه رد علمي مؤصل على الجديع، يقصد دكتور أو أستاذ الشيخ عبد الله الجدية، وكتب أيضا على طرة الكتاب، علق عليه تعليقات نفيسة فضيلة الشيخ المحدث عبد الله السعد. كما ذكرت هو رد على كتاب فقه الغناء أو فقه المعالي، فقه الغناء والموسيقى أظن، لدكتور عبد الله بن يوسف الجدية الذي كان قد صدر منذ سنوات عن مؤسسة الريان ببيروت، الكتاب من إصدارات كما قلت مركز الفكر المعاصر. من الكتب الجديدة أيضا كتاب كنا قد أشرنا إليه في الحلقة الأولى إشارة سريعة، وهو كتاب إيران والحوثيون بعد الثورة الشعبية اليمنية، إيران والحوثيون مراجع ومواجع، لأحمد أمين الشجاع. طبعا كنت عرضت له مجرد عنوان الكتاب فقط في الحلقة الأولى، لكن أحب أن أشير إلى شيء من مباحثه. بعد المقدمة، الحوثية النشأة والتطور، نشأة الحوثية وتطورها، نشأة الحوثية وتطورها، العقائد والتصورات والرؤى، الحوثية بوصفها قوة عسكرية ومشروع سياسي، الحوثية بوصفها أداة إيرانية، واقع الحركة الحوثية ومستقبلها عقب الثورة، الحوثيون وموقفهم من الثورة الشعبية، الأهداف السياسية والقدرات العسكرية، القدرات العسكرية للحوثيين، الدعم العسكري الإيراني، القدرات الأمنية ومساعي النفوذ، العلاقة مع تنظيم القاعدة، الانتهاكات والتعذيب، إيران الدور والعلاقات، حقيقة الدور الإيراني في اليمن. في الحقيقة أنا أشعر أن يعني المباحث كانت تحتاج إلى إعادة تنظيم لأن يعني فيها تداخل، لكن طبعا هذا الحكم ليس دقيقا حتى أقرأ الكتاب، لكن من يعني الوهلة الأولى من مطالعة الفهرس أرى أن البحث كان يحتاج إلى إعادة يعني إدخال لبعض ما تم تفريقه في البحث. البحث مرة أخرى بعد الثورة الشعبية اليمنية، إيران والحوثيون مراجع ومواجع، أحمد أمين الشجاع، من إصدارات مركز البحوث والدراسات التابع لمجلة البيان. من الكتب الجديدة أيضا كتاب أرى أنه من أهم الكتب حقيقة الجديدة، وهو كتاب أفول أهل السنة، أفول أهل السنة، التهجير الطائفي وميليشيات الموت وحياة المنفى بعد الغزو الأمريكي للعراق، لديبورا آموس، تقديم الدكتور رضوان السيد ونشر الشبكة العربية للأبحاث والنشر. أفول أهل السنة، التهجير الطائفي وميليشيات الموت وحياة المنفى بعد الغزو الأمريكي للعراق. الكتاب حقيقة كتاب مهم، يتتبع الإشكالات أو المشاكل أو الأزمات والتهجير والقمع والقتل والاستهداف الذي تعرض له أهل السنة في العراق على يد الشيعة الروافض بعد الغزو الأمريكي. الفصل الأول للكتاب إنباع الوطن، الفصل الثاني أول الخارجين، الفصل الثالث اشتداد طيار النفي والإبعاد، الفصل الرابع ذلك أوان السخط، الفصل الخامس الهوية والإخضاع، الفصل السادس أكثر الزوجات أمانة في العالم، الفصل السابع حرب العراق اللبنانية، الفصل الثامن العراقيون ألغام توشك على الانفجار، الفصل التاسع الجيل المفقود، الفصل العاشر خلف كل طبق يقبع عالم وثقافة وتاريخ، الفصل الحادي عشر عناصر الميليشيا من أشرف العراق من أشرف الأحراق، الفصل الثاني عشر بعيدا جدا، وختمة بعنوان بغداد. الحق أن هذا الكتاب كان قد صدر في معرض القاهرة، وكنت مررت عليه مرورا سريعا في بعض المواضع، يعني لا تملك أن تمسك دمعك لما يتعرض له أهل السنة في العراق من استهداف وقمع. أرى أن الكتاب رصده يعني قد لا يكون بصورة شمولية كاملة، لكن لا شك أنه فيه فوائد كثيرة عن هذا الواقع المؤسف. من الكتب الجديدة أيضا هو يعني كتاب ليس جديدا من ناحية النشر، منشور منذ زمن طويل، لكن بالفعل يغفل الناس عن أهميته الشديدة، ولعل إعادة نشره بهذه الصورة يعني تجعل الناس يقبلون عليه. هذا الكتاب أصله أو هو كتاب العثمانية للجاحظ، العثمانية للجاحظ. هذا الكتاب من كتب الأدب أو من كتب الجاحظ الأديب المعروف، لكنه يناقش يعني جمل ومسائل واعتراضات يوردها الرافضة والزيدية. والحقيقة أن جوابات الجاحظ على شبه واعتراضات الرافضة والزيدية من أنفس ما يكون. الكتاب حقيقة كتاب يعني مهم، فيه ردود عقلية ونقلية على ما يريده الرافضة والزيدية، خاصة فيما يتعلق بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. الكتاب حققه الأستاذ المحقق المدقق أبو الفضل القنوي تحت عنوان جمل جوابات العثمانية بجمل مسائل الرافضة والزيدية، جمل جوابات العثمانية بجمل مسائل الرافضة والزيدية لعمرو بن بحر الجاحظ. والكتاب نشره مركز الفكر المعاصر، ويتوفر لأول مرة في معرض الرياض. من الكتب الجديدة أيضا كتاب الإسلام الوهابي في مواجهة تحديات الحداثة للدكتور محمد العطاونة، ترجمة الدكتور أبو بكر باقادر. الإسلام الوهابي في مواجهة تحديات الحداثة دكتور محمد العطاونة، ترجمة الدكتور أبو بكر باقادر، وهو دراسة لدار الإفتاء في المملكة العربية السعودية وما تصدره من الفتاوى فيما يتعلق بتحديات الحداثة، يعني الأسئلة الفقهية أو المشكلات الفقهية التي حصل نوع من أنواع التصادم بين مضمون التراث الفقهي الإسلامي وبين الحداثة، مسائل النساء، مسائل السياسة، يعني هذه المسائل، المسائل الثقافية، المسائل الفنية، بعض الأمور الاقتصادية كالتأمين التجاري. ما كان موقف دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية من هذه المسائل ومحاولة تحليلها. الفصل الأول المفتون والفتاوى في المملكة العربية السعودية خلفية. دار الفصل الثاني دار الإفتاء اليوم. الفصل الثالث المفتونة والدولة والمجتمع. الفصل الرابع الفقه الوهابي والحديث. الفصل الخامس البدعة في مقابل السنة حدود التغيير. الفصل السادس الوهابية في موضع التطبيق المرونة إزاء التغيير. من الكتب الجديدة أيضا كتاب لفهم جدعان، طبعا كتاب الإسلام الوهابي كما ذكرت من إصدار الشبكة العربية للأبحاث والنشر، هذا أيضا من الكتاب الجديد، هذا من إصدار الشبكة العربية للأبحاث والنشر، كتاب فهم جدعان تحرير الإسلامي ورسائل زمن التحولات، تحرير الإسلامي ورسائل زمن التحولات. وكالعادة مجموعة أبحاث ودراسات نشرها الدكتور فهم جدعان من قبل. القسم الأول تحرير الإسلام، القسم الثاني رسائل زمن التحولات. من أبحاث القسم الأول شيء من المنهج، القبيلة والجيل المؤسس، التراث، حواء، عقدة الأفاعي أو جحيم الآخرين. من أبحاث القسم الثاني تأملات في حال الإسلام اليوم، في العدالة والشورى والديمقراطية، نحن والديمقراطية، هل يمكن قيام علمانية إسلامية، الحرية في الثقافة العربية الحديثة، المقدس والحرية، السلفية حدودها وتحولاتها، في الحداثة والحداثة العربية، نظريات الدولة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر. في الحقيقة أن الدكتور فهم جدعان وإن كان يكتب من خلفية أو من منطلق لا نتفق معه فيه، إلا أن أبحاثه فيها نوع من الإتقان قياسا إلى يعني غيره، ويستفاد منها للاطلاع على وجهة نظره من ناحية، وأيضا يعني تصوير المسائل والمفاهيم التي يدور حولها النزاع بدرجة أساسية. من الكتب المهمة جدا في نظري الموجودة في معرض الرياض، وكنت كالعادة لن أستطيع تقييمه لأني لم أقرأه بعد، وإنما أذكر أهميته لأنه أول كتاب يناقش الفكرة، كتاب موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام. موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام، دراسة تحليلية نقدية للدكتور محمد ابن حجر، أرجو أن يكون ضبط الاسم ضبطا صحيحا، محمد ابن حجر القرني، قد يكون حجر يعني. الكتاب من منشورات مركز البحوث والدراسات التابع لمجلة البيان، ويكون متوفرا في معرض الرياض بإذن الله. موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام، يعني نظرة سريعة على موضوعات الكتاب. الكتاب يقع تقريبا في حوالي 500 صفحة. في التمهيد التعريف بالمشروع الحداثي العربي، التعريف بمنظري الفكر الحداثي في الفكر العربي، الأسس المعرفية والمنهجية للفكر الحداثي. الفصل الأول مفهوم الحداثة ومحددات الخطاب الحداثي. الفصل الثاني مفهوم التاريخية. الفصل الثالث مفهوم العقل، الفصل الرابع مفهوم التأويل وجدلية الدلالة، الباب الثاني موقف الفكر الحداثي من النص الشرعي، الفصل الأول مفهوم الوحي في الفكر الحداثي، الفصل الثاني موقف الفكر الحداثي من النص القرآني، الفصل الثالث موقف الفكر الحداثي من السنة النبوية، الباب الثالث موقف الفكر الحداثي من تأصيل أصول الاستدلال. الفصل الأول لهذا الباب الأساس المعرفي الذي يبنى عليه الفكر الحداثي العربي دفع تأصيل أصول الاستدلال. الفصل الثاني موقف الفكر الحداثي من الإجماع والقياس. الحقيقة من ناحية عناوين الرسالة هي رسالة يعني مهمة جدا وتأصيلية. ما دمنا يعني قد ذكرنا هذا الكتاب فلنذكر كتابا آخر يعني له صلة وثيقة به لكن من الشاطئ الآخر. الكتاب اسمه بناء مؤمن مثالي، مناهج الاستدلال التي تتبناها السلفية التقليدية والمسلمون التقدميون. طبعا المسلمون التقدميون ربما يعني سميها مسلمون حدثيون، ومن هنا تعرف الصلة بين كتاب موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام وبين هذا الكتاب الذي يدرس منهج ليدرس منهج الاستدلال عند الحدثيين المسلمين. بناء مؤمن مثالي، مناهج الاستدلال التي تتبناها السلفية التقليدية والمسلمون التقدميون، أديس جودري كتاب مترجم ومن منشورات الشبكة العربية للأبحاث والنشر. طبعا هذا الكتاب يدرس طبعا مناهج السلفية التقليدية، واضح من منطلق حداثي، لكن يدرس مناهج الاستدلال أيضا عند المسلمين الحدثيين. ما الفرق بينه وبين هذا الكتاب، بين كتاب دكتور محمد القرني، غير قضية منطلق المؤلف؟ هناك فرق مهم جدا، أن المسلمين التقدميين أو الحداثيين الذين رصد المؤلف منهجهم في الاستدلال هم مسلمون حداثيون مؤثرون ومنتشرون في بعض الدول الغربية والإسلامية غير العربية، وبالتالي هو مهم جدا للباحث في هذه القضايا ليطلع على أناس حداثيين لهم فكر يتكلمون في مسائل الفقه والدين والشريعة برؤى حداثية ومؤثرون في بعض الدول الغربية والإسلامية غير العربية وربما لا يدري عنهم شيئا. هو لما اختار في السلفية التقليدية ذكر شيخ الألباني وذكر يعني بعض حتى المشايخ في المملكة العربية السعودية. طبعا الفصل الأول للبحث أصول المجادلات والمناقشات حول المكانة والأصالة النسبيتين لمختلف مصادر المرجعية الشرعية في التراث الإسلامي السني، هذا الفصل الأول. أصول المجادلات والمناقشات حول المكانة والأصالة النسبيتين لمختلف مصادر المرجعية الشرعية في التراث الإسلامي السني. طبعا أنت ممكن كل ده يعني تختصره بجملة رتب الإيه؟ الأدلة، ترتيب الأدلة في الحجية، لكنها العجمة. طبعا الفصل الثاني السلفية التقليدية الجديدة أهم دعاتها ومنهجها. الفصل الثالث طبعا أقصد الشيخ الألباني بعض مشايخ المملكة. الفصل الثالث السمات المميزة لحدود المناهج ما قبل الحديثة ومضامينها التفسيرية، يقصد المناهج التراثية. الفصل الرابع مفهوم المؤمن المثالي دينيا ومفهوم المرأة المثالية دينيا، المرأة المسلمة المثالية دينيا وفقا للسلفية التقليدية الجديدة. الفصل الخامس المسلمون التقدميون مفهمة التراث الإسلامي ودراسته بغرض فهمه. الفصل السادس نموذج المسلمين التقدميين للتفسير، المنهج ومضامينه التفسيرية. الفصل السابع مفهوم المؤمن المثالي دينيا ومفهوم المرأة المسلمة المثالية دينيا برأي المسلمين التقدميين. طبعا أنا في نظري أن هذا الكتاب كتاب مهم، رغم أنه منطلق غربي، ورغم أنه هو يعرض الفكر حداثي يعني لأناس مسلمين كما قال، هذا الكتاب كتاب مهم جدا. المنهجية المستعملة فيه هي منهجية العلوم الإنسانية باختلاف طبعا المنهجية اللي استعملها دكتور محمد القرمي. هذه الأسماء التي ذكرها المؤلف وذكر أنها مؤثرة في بعض الدول الغربية في زي هولندا واستراليا وبعض الدول اللي فيها مسلمين وليس الدول العربية والإسلامية زي جنوب أفريقيا، تكلم عن فضل الرحمن في باكستان، هؤلاء الناس مؤثرون الذين ينقضون الفكر الحداثي لا يستحضرون إلا الأسماء العربية المشهورة ولا يستحضرون أسماء من المذكورة هنا، وهذه الأسماء لها تأثير على شرائح المسلمين في هذه الدول التي سميناها، ولن تجد كلامهم مترجما بسهولة. وبالتالي الاطلاع على هذا الكتاب والأطروحات التي يقدمها أولئك المسلمين التقدميين في هذه الدول مهم جدا، ويعني يفيد في نقد أفكارهم ومحاولة وضع حواجز وقائية. الكتاب بناء مؤمن مثالي، مناهج الاستدلال التي تتبناها السلفية التقليدية والمسلمون التقدميون، أديس جودري، من نشر الشبكة العربية للأبحاث. مجموعة أخرى من الكتب نتناولها بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن بعد الفصل.
مداد النار فيه طيف الكتاب يجدد للقرآن.
أهلا وسهلا بكم بعد الفاصل. نستكمل عرض الكتب الجديدة التي ظهرت في معرض الرياض الدولي. الكتاب الأول الذي نبدأ به هو كتاب مآلات الخطاب المدني للمؤلف الشيخ إبراهيم السكران، الكتاب من منشورات مركز الفكر المعاصر. الكتاب من منشورات مركز الفكر المعاصر. الكتاب بالطبع كان قد نشر منذ مدة، من سنوات، سنتين تقريبا، ثلاث سنوات، على موقع مجلة العصر، أكثر من ثلاث سنوات على موقع مجلة العصر، لكن هذه النسخة تزيد بمقدار الضعف تقريبا. يعني هذه النسخة تزيد بمقدار الضعف تقريبا. عنوان الكتاب مآلات الخطاب المدني، شيخ إبراهيم السكران، نشر مركز الفكر المعاصر. أهم يعني موضوعات الكتاب، الفصل الأول تنقلات الخطاب المدني، الفصل الثاني منزلة المدنية المادية، طبعا من أهم المباحث في هذا الفصل، وظيفة إنسان، غائية الحضارات في سلم الوحي، موقف النبوات من الحضارات، الافتتان بالقوة المادية لخصوم الرسل، دلالة جدلية، المدنية الخيرية، التعلق بآيتي العمارة والاستخلاف، الإسلاميون هل هم ضد الحضارة، غربنة الغرب. الفصل الثالث القراءة المدنية للتراث، في ما وراء أنسنة التراث وأنسنة العلاقات، خصوم الدعوات كموطن تاريخي، شتيمة الدغمائية، تعظيم الذهنيات، التعليل المادي للشريعة، الانفعال الوجداني بالإيمان، مأزق التعظيم النظري للكلي، أطروحة السلم المطلق، فكرة الكفر السياسي، سلطة الغموض، هل أضاع المسلمون دينهم، تأجيل نتائج الاستقامة، نفوذ المخاطبين، خاتمة الشجن الأخير. ثم ذكر الملحق إشكاليات مثارة، منها إشكالية إلغاء المدنية، إشكالية التعميم، إشكالية مناهج صيانة الهوية، إشكالية مناهج قراءة النص. الكتاب في 360 صفحة تقريبا، من نشر أو إصدار مركز الفكر المعاصر، وأنا أعد هذا الكتاب أحد أهم الكتب المؤلفة في الفكر الإسلامي في يعني السنين الأخيرة. هذا الكتاب، كتاب مآلات الخطاب المدني، شيخ إبراهيم السكران، أحد أهم الكتب المؤلفة في الفكر الإسلامي في السنوات الأخيرة. ننتقل إلى كتاب آخر من الكتب الجديدة، كتاب لتوبي ماثيسون، توبي ماثيسون، من نشر الشبكة العربية للأبحاث والنشر أيضا، الخليج الطائفي والربيع العربي الذي لم يحدث، الخليج الطائفي والربيع العربي الذي لم يحدث. الكتاب تقريبا في حوالي 200 صفحة تقريبا، ومؤلفه باحث في جامعة كامبريدج في بريطانيا. من الكتب الجديدة أيضا كتاب من إصدار الشبكة العربية للأبحاث والنشر بعنوان السلطة التنظيمية، السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، المؤلف محمد بن عبد الله المرزوقي. الباب الأول عرض تمهيدي وتاريخي للسلطة التنظيمية. الفصل الأول التعريف بعنوان البحث. الفصل الثاني بدء نشأة السلطة التنظيمية. الباب الثاني التنظيم الحديث للسلطة التنظيمية. الفصل الأول النظام الأساسي للحكم. الفصل الثاني نظام مجلس الشورى. الفصل الثالث صدور نظام مجلس الوزراء. الفصل الرابع العلاقة بين فرعي السلطة التنظيمية. الفصل الخامس الأدوات التنظيمية. من الكتب المهمة الموجودة أيضا في معرض الرياض كتاب من إصدار مركز البحوث والدراسات التابع لمجلة البيان بعنوان إدارة الدولة الإسلامية للأستاذ محمد بن شاكر الشريف، وهو جزء من موسوعة فقه السياسة الشرعية التي يوالي المؤلف إصدارها، إدارة الدولة الإسلامية. أهم فصول أو موضوعات الكتاب ذكر الباب الأول الإدارة المفهوم والأسس، ثم ذكر بعد ذلك الفصل الأول التعريف بالإدارة، الفصل الثاني قواعد وأصول في الولاية والإدارة، بعد ذلك ذكر الفصل الثالث عضو الإدارة صفاته توليته عزله، الفصل الرابع الأسس الإدارية، بعد ذلك ذكر الباب الثاني من مؤلفات علماء المسلمين السابقين في الإدارة، الفصل الأول وصايا الأمراء وتعليماتهم الإدارية لعمالهم، الفصل الثاني مؤلفات بعض علماء المسلمين في كيفية إدارة مكونات الدولة، الباب الثالث إدارة الدولة إسلاميا، الفصل الأول التقسيم الجغرافي للدولة، الفصل الثاني تدوين الدواوين، الفصل الثالث من التصرفات المرادة من الإدارة العليا رأس النظام أو السلطة، الفصل الرابع الإدارة في الجانب السياسي، الفصل الخامس الإدارة العسكرية، الفصل السادس التزام الإدارة العامة للدولة بتحقيق حاجات الرعية ومتطلباتهم. الكتاب إدارة الدولة الإسلامية محمد بن شاكر الشريف، الكتاب في حوالي 270 صفحة، مركز البحوث والدراسات التابع لمجلة البيان. من الكتب الجديدة كتاب في غفلة الشمس، في غفلة الشمس كلام آخر عن الليبراليين الجدد في السعودية، في غفلة من الشمس، في غفلة من الشمس كلام آخر عن الليبراليين الجدد في السعودية، الكتاب لمؤلفه محمد عبد الله الهويمل، ومن إصدارات مركز الفكر المعاصر في حوالي 150 صفحة من القطع أقل من المتوسط. لو نظرنا يعني طبعا هو كتب تعريفا في ظاهر غلاف الكتاب، يقول لم يسطر هذا الكتاب ديني متطرف أو ليبرالي منشق، بل مصور فوتوغرافي مشاغب يخطف صورا للنهار في غفلة من الشمس. فصول الكتاب سريعا، إعراب ثقافي، هل تنال الليبرالية الجنسية السعودية؟ استثنائية المثلث السعودي، حظر الليبرالي في استثمار الشعبي، تحييد ثقافة الفرح ولبرلتها أو لبرلتها، صخب يتحدى الوقار السلفي، التكامل بين الفلسفة الليبرالية والخرافة الشعبية، الفكر طرف خارج التنمية، البليهي ومريدوه يعطلون التنمية، الليبراليون وعقدة القطيع، كأن الليبراليين في عداء مع الفلسفة، أدلجة أضرت بسمعة الإبداع السعودي، ريح الجنة آخر حواديت بابا تركي، كتاب ثقافة التطرف نموذج قيادي للضعف الإبداعي، إن الناصبة في كتابات عبد الله القصيمي، الشك حالة من الكسل الذهني، مفردة الصحوة الخدعة الرمادية، انتفاض الغيور على الليبرالية، يتهمون المملكة ليدافعوا عنها النقطة الماكرة، سكوتهم عن الخمس الشيعي، اشتراكهم مع القاعدة ضد المؤسسة الدينية، يلوذون بالقاموس السلفي عند التورط السياسي، تجويز الصلاة في البيت لعزل الدينية عن الاجتماعي، غيبة التاريخ وتهميش الممانعة، فهديون لا صحويون، طفل الثقافة الذي لا وصاية عليه، طوفان نوح يغرق الديمقراطية، المنتصر والمهزوم في حرب المصطلحات، أزمة النقاب تعيد الوعي إلى النص، قناة المجد الصحوة تحت الشمس، فيزياء الاختلاط، تأييد حداثي لعمق الفهم السلفي للغيب، تحية السلام عليكم أكثر الليبرالية من مساء الخير، لماذا الليبراليون لا يحاربون التدخين، الطب مهنة المطاوعة، حولوا المرأة من هوية إنسانية إلى هوية حقوقية. في غفلة من الشمس محمد عبد الله الهويمل، كلام آخر عن الليبراليين الجدد في السعودية، من إصدار مركز الفكر المعاصر. من الكتب الجديدة كتاب موجز في طبيعة النص القرآني، موجز في طبيعة النص القرآني، للدكتور مصطفى الحسن، من إصدار الشبكة العربية للأبحاث والنشر في حوالي 130 صفحة من القطع الصغير. الفصل الأول القرآن الكريم بوصفه نصا لغويا. الفصل الثاني النص القرآني ذو طبيعة تاريخية. الفصل الثالث المدخل العقدي. الفصل الرابع الأحرف السبعة. الفصل الخامس القرآن في عهد النبوة وبعد عهد النبوة. من الكتب المهمة حقيقة، وأنا كنت هذا الكتاب كنت ذكرته عدة مرات، لكن للأسف كانت طبعته الأولى عن المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ليست منتشرة. هذا الكتاب اسمه، والآن يعني تعيد نشره الشبكة العربية للأبحاث والنشر، الكتاب اسمه معجم المؤلفات السياسية. هذا الكتاب حقيقة كتاب في غاية الأهمية. الكتاب ألفه ثلاثة من المؤلفين: فرانسوا شاتليه، أوليفييه دوهامل، إيفيلين بيزيه، وترجمه دكتور محمد عرب صصيلة. طبعا الكتاب صدر منذ سنوات طويلة يعني عن المؤسسة الجامعية، لكنه غير متوفر، كان غير متوفر. الكتاب مؤلف جماعي يعرض لأهم الكتب في السياسة منذ أرسطو إلى يعني القرن العشرين، مرورا بكتب السياسة الشرعية التي ألفها المواردي وشيخ الإسلام ابن تيمية ونحو ذلك. بل لعل يعني من الأشياء الطريفة التي أذكرها في هذا الكتاب، أي نعم كما قلت، أن أول كتاب في تم عرضه، لأنه هو الترتيب أبجدي، فأول كتاب تم عرضه هو كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم كتاب مقدمة ابن خلدون. والحقيقة أن العرض والتلخيص للكتب مفيد جدا، ويغني القارئ المثقف، أو بمعنى صح يعيد القارئ المثقف على اختيار ما يحتاج إلى قراءته من هذه الكتب. الكتاب طبعا ضخم جدا، في حوالي 1300 صفحة تقريبا. معجم المؤلفات السياسية، فرانسوا شاتليه، أوليفييه دوهامل، إيفيلين بيزي، من إصدار الشبكة العربية للأبحاث والنشر، $40. من الكتب الجديدة أيضا كتاب خارج عن المألوف، مدونات رحالة في القارة العجوز. خارج عن المألوف، مدونات رحالة في القارة العجوز. طبعا القارة العجوز أوروبا. دكتور مازن مطبقاني، رحلاتي إلى أوروبا، إيطاليا، ألمانيا، هولندا، والسويد، وأسبانيا، وبولندا. رحلة إيطاليا، الرحلة إلى ألمانيا، الرحلة الهولندية، الرحلة السويدية، الرحلة إلى أسبانيا، ورحلتي إلى بولندا. أحب أن أقرأ التعريف الذي على ظهر الغلاف: المألوف في المدونات الخاصة بالرحالة هو وصف المكان والناس وعادتهم وطرائقهم في الأكل واللباس ونحوها، كما هو معروف في أدب الرحلات. لكن هذا الكتاب يخرج عن هذا العرف بطبيعة الرحلات التي قام بها المؤلف، فقد شارك في مؤتمرات للاستشراق في أوروبا، ولذا كان وصفه للمؤتمرات وموضوعاتها والمشاركين فيها، وهو مدونة رحلات المؤلف لمؤتمرات وورش عمل وندوات في إيطاليا وهولندا وبولندا وأسبانيا وفرنسا. حقيقة أنا أرى يعني أن هذا الكتاب كتاب مهم ومفيد الاطلاع عليه، وتجربة سرية يستحسن أن ينظر فيها. من الكتب الجديدة أيضا كتاب سؤال التدبير، رؤى مقاصدية في الإصلاح المدني. سؤال التدبير، رؤى مقاصدية في الإصلاح المدني، مسفر ابن علي القحطاني الدكتور، نشر الشبكة العربية للأبحاث والنشر. الفصل الأول للكتاب مقدمات في الإصلاح المدني، مركزية الإصلاح المدني في الخطاب القرآني، تبيئة المصطلحات والمفاهيم المدنية المستوردة، مقاصد الإصلاح المدني رؤية خلدونية، مفاهيم لتدبير العمل الإصلاحي، فقه السيادة في الإصلاح المدني، دولة الحقوق ومجتمع المؤسسات رؤية مقاصدية، الوعي الرقابي كمدخل للإصلاح، الفكر المقاصدي مدخلا لبناء العقل الإصلاحي، الوعي الجمعي ودوره في الإصلاح المدني المعاصر، واقع الثورات العربية وحلم الإصلاح المدني، النوازل السياسية ومأسسة الاجتهاد المعاصر، سيادة الأمة في سياق النظر المقاصدي، القابلية للفوضى في مآلات الإصلاح المدني، فلسفة العبودية الطوعية للاستبداد، قراءة مقاصدية وسوسيولوجية، سلطة الفقيه ومحاولات تحديد المرجعية الإصلاحية، المدافعة الحضارية ومفهوم التصالح المدني، المثقف وسؤال الإصلاح المدني، الحالة الخليجية أنموذجا، السفارة الإسلامية وبناء الجسور الحضارية بين الأمم، دبلوماسية ابن رشد وجسور المعرفة الخالدة، تجربة ابن رشد في الإصلاح الفكري، أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي، الفقه والتنوير والإصلاح، الحرية الدينية عند جون لوك. هذا الفصل الأول، مسائله 22 مسألة. الفصل الثاني، قراءة في أهم الإشكالات الفكرية في العمل الإصلاحي، ممكن نختار منها مخاوف التغريب، فقه التدبير المدني بين مزالق التأويل ومخاوف التغريب، الطائفية المعاصرة، عقلنة الطائفية، المواجهات بين الإسلاميين من البيان إلى السنان، موت الجماعات الإسلامية، توقعات ما بعد الثورات العربية، إشكالية الأدوار المتداخلة في الخطاب الإسلامي المعاصر بين الفقيه والسياسي والجمهور، مقاومة التطرف بالإصلاح المدني بالإصلاحات المدنية. الفصل الثالث، مقاصد الفقه السياسي عند ابن تيمية أنموذج للإصلاح المدني. الفصل الرابع، الوعي بالمستقبل في فقه الإصلاح. الفصل الخامس، مقاصد الإصلاح القضائي. الفصل السادس، التجربة الخزاعية في المواجهة السياسية، نقد وتقييم. في الحقيقة أنا يعني معجب بالتنوع الشديد في عناوين الكتاب، وإن كنت لم أقرأ إنما نذكره كعادة باقي الكتب التي نذكرها باعتبارها كتبا جديدة. من الكتب الجديدة أيضا التي نرصدها هنا كتاب للدكتور عبد النبي الحري، طه عبد الرحمن ومحمد عابد الجابري، صراع المشروعين على أرض الحكمة الرشدية. طه عبد الرحمن ومحمد عابد الجابري، صراع المشروعين على أرض الحكمة الرشدية، دكتور عبد النبي الحري، من إصدار الشبكة العربية للأبحاث والنشر. الفصل الأول للكتاب أو القسم الأول، محمد عابد الجابري أو الرشدية، مفتاح التقدم العربي. الفصل الأول، صورة الإصلاح الديني الرشدي. الفصل الثاني، صورة التصحيح الفلسفي الرشدي عند الجابري. الفصل الثالث، صورة الإصلاح السياسي الرشدي عند محمد عابد الجابري. القسم الثاني، طه عبد الرحمن ومحاولة تحرير الفكر العربي من قبضة الرشدية. الفصل الرابع، أو يعني أول فصل في هذا القسم، مفارقات الرؤية التجزئية التفاضلية عند ابن رشد، مفارقة العلم الإلهي عند ابن رشد. الفصل الأخير من البحث، بين طه عبد الرحمن والجابري. طبعا أنا أرى أن الكتاب مفيد جدا للمقارنة بين نظرة هذين المفكرين اللذين يختلفان جدا في منطلقاتهما، في نظرتهما، المقارنة بينهما في نظرتهما لابن رشد الفقيه الفيلسوف. تظل أيضا فيما يتعلق بطه عبد الرحمن كتابه أو كتاب آخر عنه للدكتور حمو النقاري، كتاب منطق تدبير الاختلاف من خلال أعمال طه عبد الرحمن، منطق تدبير الاختلاف من خلال أعمال طه عبد الرحمن. طبعا حمو النقاري من يعني كبار المشتغلين بالمنطق والفكر في المغرب العربي، وله صلة بدكتور طه عبد الرحمن، وكتابه عنه فيما أرى يكون كتابا، ينتظر أن يكون كتابا عالي القيمة. الفصل الأول، معالم منطق الاختلاف العامة. أولا، الاختلاف وحرية التفكير. ثانيا، الحوار الاختلافي. ثالثا، الترتيب السلمي لأنماط الحوار الاختلافي. رابعا، القيم الموجهة للتحاور العقلي بالحجج لأجل تدبير الاختلاف تعاونا. الفصل الثاني، من أجل تخليق منطق الاختلاف. أولا، طبيعة الاختلاف للكلام، الحوار الاتفاقي والحوار الاختلافي، ثقافة الحوار، ثقافة نقد، درجات الاختلاف، مجالات الاختلاف، من الاختلاف الصلب إلى الاختلاف اللين، النظر العلمي في مفهوم الدليل والحجة، النظر العملي في مسألة التواصل الإنساني، أصول تدين تدبير الاختلاف وتخليقه. منطق تدبير الاختلاف من خلال أعمال طه عبد الرحمن، حمو النقاري، من إصدار الشبكة العربية للأبحاث والنشر. الكتب المهمة جدا في نظري، طلعت عليه اطلاعا سريعا فوجدته كتابا مفيدا، كتاب الفلسفة والنص. الفلسفة والنص، الوحي في دراسات الفلسفة العربية المعاصرة، الدكتور حسن ابن محمد الأسمري. الفلسفة والنص، الوحي في دراسات الفلسفة العربية المعاصرة، للدكتور حسن ابن محمد الأسمري. الكتاب من إصدار مركز الفكر المعاصر، كتاب ضخم يعني أكثر من 600 صفحة. أذكر يعني سريعا بعض يعني مضامينه. ذكر التمهيد النص الشرعي ومكانته ومنهج الاستدلال منه، علوم الكتاب والسنة وسائلهما ومكانتهما ومكانتهما، المسائل التي حصل فيها انحراف أهل الأهواء قديما مع النصوص الشرعية، تصورات قديمة حول النص الشرعي، نتائج التصورات القديمة وآثارها، المواقف العملية المحكومة بالتصورات القديمة ونتائجها، حقيقة الاجتهاد والتجديد وضوابطهما في الإسلام والانحراف المعاصر فيهما، بداية الانحراف المعاصر في تناول النص الشرعي، ثم الباب الأول بعد التمهيد، الاتجاه السلفي وموقفه من النص الشرعي. ذكر الفصل الأول ظهور الاتجاه السلفي ونشأته وزيادة انتشاره. الفصل الثاني الجذور الفكرية للاتجاه الفلسفي المعاصر. أظن هناك خطأ في الكتاب، في خطأ مطبعي، هو ذكر الباب الأول الاتجاه السلفي وموقفه من النص الشرعي، هذا خطأ، والمفترض أن الاتجاه الفلسفي وموقفه من النص الشرعي، الاتجاه الفلسفي وموقفه من النص الشرعي. ذكر الباب الثاني أبرز قضاياهم وانحرافاتهم مع النص الشرعي. الباب الثالث الاتجاه الفلسفي مفاسده وطرق مقاومته. واضح والله أعلم أن هذه رسالة علمية، وربما تكون رسالة الماجستير هي أظنها رسالة الماجستير للدكتور حسن محمد الأسماري. أظن رسالة الدكتوراه كانت النظريات العلمية. نعم، هي رسالة الماجستير. الكتاب مهم في الحقيقة، ويتقاطع في يعني مساحة منه مع كتاب الذي عرضناه من قبل، الذي أصدرته مجلة البيان للدكتور محمد القرمي. لكن أنا أرى أن القطع الصغير بصراحة غير مناسب لكتاب يعني 600 صفحة بهذه الصورة، الفلسفة والنص، الوحي في دراسات الفلسفة العربية المعاصرة، للدكتور رسالة ماجستير للدكتور حسن بن محمد الأسمري، وأظنها مكملة أو متقاطعة مع رسالة الدكتور محمد بن حجر القرن التي أصدرتها مجلة البيان وعرضناها من قبل. الكتاب الأخير الذي أحب أن أشير إليه هو كتاب الدين في السياسة، جوانب دستورية وأخلاقية، مايكل بيري. الحقيقة أن هذا الكتاب كتاب مهم من زاوية ماذا؟ نحن نسمع من بعض الاتجاهات خاصة الاتجاهات التنويرية أن الدين يمكن أن يوجد في السياسة، ولا يوجد تعارض بين الديمقراطية وبين وجود الدين كيعني مضمون، وعن طريق يعني تقديم مرجعية دينية، وأن قيام الأحزاب على مرجعية دينية ليس فيه يعني إشكال، اللهم إلا عند بعض التيارات العلمانية، أنه لا يوجد تعارض بين الشريعة وبين الديمقراطية. الحقيقة أن هذا الكتاب يعرض تصور غربي لوجود الدين في السياسة. الفكرة الأساسية أنه لا يمانع أبدا من أن تؤسس قانونا أو حجاجك أو احتجاجك لقانون على أساس ديني، شريطة أن تكون هناك حجة نظيرة تؤدي نفس النتيجة من أساس علماني. بمعنى لا يمانع مؤلف الكتاب، يقول لا مانع من وجود الدين في السياسة، بمعنى لا يمانع من أن تنتصر أو تدعو لقانون يجرم الزنا مثلا أو يجرم الإجهاض، لكن لا يجوز لك أن تؤسس هذا التجريم دينيا إلا إذا وجد تأسيس علماني يؤدي إلى نفس النتيجة. فإذا لم يوجد تأسيس علماني يؤدي إلى نفس النتيجة، فلا يجوز لك أن تؤسس دينيا لهذه النتيجة، لا يجوز لك أن تدعو لتجريم الزنا أو لتجريم الإجهاض على أساس ديني إلا إذا كان هناك أساس علماني. فصار الدين في السياسة بهذه الصورة تبع للعلمانية، وليس أساسا أو ليس يوجد بصورة أساسية أو مستقلة. فالكتاب من إصدارات الشبكة العربية للأبحاث والنشر، وهو مفيد في يعني إبطال حجة من يقول أن دخول الدين في السياسة أمر يعني لا يوجد تعارض. لا، حتى الرؤية الغربية، حتى هذه الرؤية تعد متسامحة في إدخال الدين في السياسة، مع تسامحها تسامح إلى ماذا؟ إلى أن يكون تابعا لوجهة النظر العلمانية وليس مؤسسا للمشروعية. الفصل الأول القانون الدستوري للحرية الدينية. الفصل الثاني الأطروحات الدينية في النقاش السياسي العام. الفصل الثالث الأطروحات الدينية كقاعدة للخيار السياسي. كان هو كتاب من منطلق علماني بحث، لكن أنا أحببت الإشارة فقط إلى أن حتى من يتساهل في إدخال الدين في السياسة يدخله يعني مقيدا مكبلا تابع للعلمانية وليس مؤسسا للحجاج القانوني حتى. مجرد أنك تقيم الحجة وفقا لأساس ديني هذا مرفوض، مش تفرض القانون بأساس ديني هذه منتهية، لا، مجرد حتى أن تحتج بالأساس الديني لابد أن تكون هناك حجة علمانية نظيرة. بهذا الكم من الكتب تكون انتهت حلقتنا اليوم. في الحلقة القادمة بإذن الله نكمل رصد الكتب الجديدة الموجودة في معرض الرياض الدولي للكتاب. مشاهدي قناة دالية الفضائية، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد سررناكم بهذه الكتب التي عرضناها. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا في دروب العلوم اللقاء